الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في النقطة
الأولى
أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة أو مقتضي للمنجزية؟ وذكرنا قولين وهما اللذان أشار لهما المصنف، وقلنا بأن المسألة فيها أقوال سبعة، سنقتصر على الأهم. القول الثالث أن العلم الإجمالي علة تامة، لوجوب الموافقة القطعية ولحرمة المخالفة القطعية. فليس هو مقتضي في الاثنين كما هو القول الأول، وليس هو مقتضي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، وعلة بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية كما هو القول الثاني. وإنما الصحيح أنه علة تامة في الإثنين، وهذا قول المحقق العراقي كما قد مر عليك في الحلقة الثالثة. والدليل على ذلك هو عدم الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي بنظر العقل. فما دام العلم الإجمالي متعلقاً بالواقع المأمور به وليس بالجامع، غاية الأمر أن صورة المعلوم به فيها تشويش وضبابية، إلا أن العلم متعلق بالواقع لا الجامع. فيكون حينئذ الترخيص بالمخالفة القطعية أو الاحتمالية قبيحا عقلا، لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، إما قطعا كما لو كان الترخيص في كلا الطرفين، أو احتمالا كما لو كان الترخيص في أحد الطرفين. من يجيب عن هذا الكلام العراقي؟
نفس أصل هذا المبنى كون أن العلم مجموع المتعلق بال،
هذا واحد خوش كلام. يعني أنتم الآن تناقشون في أصل المبنى وحقيقة العلم الإجمالي أنه ليس متعلقا بالواقع. هذا ذاكر الشهيد الصدر ثلاثة مباني مرت عليك في الحلقة الثالثة، المسالك في حقيقة العلم الإجمالي، هل هو علم بالواقع، هل هو علم بالفرد المردد، أو هل هو علم بالجامع. ثلاثة مباني. أتذكر أخذنا شهرا كاملا في البحث الخارج في دراسة فقط حقيقة العلم الإجمالي، هل هو بالجامع أم أنه بالواقع أم أنه بالفرد المردد. ثم خرجنا من الدرس بعد شهر كامل، ما هي الثمرة؟ كيف تحلل هذه الشهرية التي تأخذها وأنت تقضي ساعات طوال في أنه هل هو واقع أو جامع أو مردد على أي؟ ولو كنا يعني بحاجة ما نحتاج إلى شهر كامل في هذه المسألة الفلسفية أكثر من كونها أصولية أو فقهية. فلاحظ إذن فيمكن المناقشة في هذا المبنى أولاً بأن حقيقة العلم الإجمالي ليس العلم بالواقع وإنما العلم بالجامع، وهو أحد الأحد والشك في الأطراف. هذا أولا. ثانيا، سلمنا بأن حقيقة العلم الإجمالي علم بالواقع، ولكن مع ذلك لا يلزم القول بالعلية. بل نقول بالاقتضاء. ولا يلزم التناقض. عند ترخيص المولى في كلا التكليفين أو أحدهما. لأن الفعلية للحكم الواقعي تعليقية، والفعلية للحكم الظاهري تجيزية. ومع الاختلاف في معنى الفعلية لا يلزم اجتماع النقي ضعين، لا قطعا ولا احتمالا. فالصحيح إذن ما تبناه المصنف في هذا المبحث، وهو أن العلم الإجمالي مجرد مقتضي لوجوب الموافقة القطعية وكذلك لحرمة المخالفة القطعية. النقطة الثانية، ما هي الطريقة؟ ما هي الطريقة المناسبة للبحث عن منجزية العلم الإجمالي في مبحث القط؟ توجد طريقتان. الطريقة الأولى ما تبناه الشيخ الأعظم في الرسائل، وهي أن يكون البحث عن العلم الإجمالي في باب القاط مرتبطاً بحرمة المخالفة القطعية فقط، وأما بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية فالمناسب أن يبحث عنها في مبحث البراءة والاشتغال. إذن ففي بحث القاط نبحث عن حرمة المخالفة القطعية، وفي بحث البراءة والاشتغال نبحث عن وجوب الموافقة القطعية. والسر في ذلك هو أن العقل يحكم بقبح الترخيص في المخالفة القطعية، فالعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي من حيث حرمة المخالفة القطعية. لذلك بحثنا عن العلم الإجمالي من حيث حرمة المخالفة القطعية في باب القطع والعلم، إلا أنه مجرد مقتضي بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، فيمكن للمولى أن يوجب الموافقة القطعية وأن يكتفي بالموافقة الاحتمالية فيرخص في طرف دون آخر. إذن فليس العلم الإجمالي من حيث وجوب الموافقة القطعية كالعلم التفصيلي، لذلك كان المناسب أن يقع البحث من حيث وجوب الموافقة القطعية في البراءة والاشتغال، وهذا ما جرى عليه الشيخ الأعظم في الرسائل. ففي الرسائل في باب القاطع بحث عن حرمة المخالفة القطعية فقط، لكن بحث عن وجوب الموافقة القطعية في أي؟ في بحث البراءة والاشتغال. ففي الجزء الأول من الرسائل بحث عن الحرمة للمخالفة القطعية، وفي الجزء الثالث بحث عن وجوب الموافقة القطعية. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية ما تبناه المصنف من أن المناسب هو أن يكون البحث في باب القاط عن كون العلم الإجمالي علة تامة أو مجرد مقتضي من دون فرق بين وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية، فينصب البحث عن كون العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة للمنجزية، أو أنه ليس كالعلم التفصيلي علة تامة، بل هو مجرد مقتضي. فإن أثبتنا أن العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة من حيث الموافقة القطعية، يعني وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، لن نحتاج بعد ذلك لأن نبحث عنه في باب البراءة والإشتغال، لأنه إذا كان علة تامة لا يمكن جريان أصول العملية في الأطراف والترخيص فيها، لأنه قبيح عقلان، والقبيح لا يصدر من الحكيم. وأما إذا بنينا في باب القط على أن العلم الإجمالي مجرد مقتضي سواء لوجوب الموافقة القطعية أو لحرمة المخالفة القطعية، فحينئذ يصح البحث عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي في باب البراءة والإشتغال. فهل هي تجري وترخص في جميع الأطراف كما قال بذلك البعض من الأعلام، أو أنها لا تجري؟ إذن شيخنا الأعظم الصحيح في طريقة البحث الطريقة الثانية، أن تحرر هو علة تامة في الاثنين أو مقتضي في الاثنين. إن قلت علة تامة في الاثنين لم تحتج بعد ذلك للبحث عن وجوب الموافقة القطعية في البراءة والاشتغال. إن قلت أنه مقتضي في الاثنين حينئذ يصح أن تبحث عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي وعدم الجريان. تم الكلام في هذه النقطة، وهي نقطة منهجية فنية، واضح؟
وإذا فصل لأنه علة تامة
خوب، وهو فصل من الأساس. خو نقول له يا مولانا إذن لماذا تبحث عن هنا فقط عن الحرمة، حرمة المخالفة القطعية، وهناك تقول لا هناك سنبحث عن وجوب الموافقة القطعية، هنا بحث عن حرمة المخالفة القطعية. شيخ الأعظم خلاص إذن ما بحث عن وجوب الموافقة القطعية البتة، ما تطرق لها لمقتضي أو كذا، لا فقط قال أنا أبحث عن حرمة المخالفة القطعية أن علة تامة. زين خوب ابحث عن وجوب الموافقة القطعية أيضا، علة أو ليس بعلة، مقتضي أو ليس بمقتضي، حر. إن قلت علة خلاص لم تحتج للبحث، إن قلت مقتضي ستحتج هناك للبحث. هو ما حرر عن وجوب الموافقة القطعية مباشرة، راجع كتاب الرسائل، فقط اقتصر بحثه عن حرمة المخالفة القطعية وعلل ذلك بأن علة تامة. نقول لك تعال بعد الموافقة القطعية أيضا علة تامة مقتضي حر، هكذا المقصود المصنف، إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. ولا يخفى طبعا، هو ما أشار أنني أناقش أستاذ الشيخ الأعظام وإلى آخر، لكن هذا مرامه ومراده. ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك، يعني البحث عن ذلك يعني عن أن العلم الإجمالي علة أو أن العلم الإجمالي مقتضي، هذا هو كما صنعنا نحن الآن. كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ ها هنا، ها يعني في باب القاق، عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء للعلية هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا. يعني إذا فرغنا عن أن العلم الإجمالي مجرد مقتضي، تصل النوبة في بحث البراءة والاشتغال، هل هناك مانع من تأثير المقتضي يعني تجري الأصول، أو أنه ليس هناك مانع فلا تجري الأصول؟ واضح؟ كما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلية، لو فرغنا أن العلم الإجمالي هنا علة للبحث عنه هناك في بحث البراءة والاشتغال أصلا، لأنه إذا كان علة يكون الترخيص قبيح قبيحا عقلا. هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا، وعدم ثبوته كما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلية، إذا فرغنا عن أنه علة هنا للبحث عنه هناك يعني في البراءة والاشتغال أصلا كما لا يخفى. لذلك المحقق العراقي أصلا بناء على مبنى ما يحتاج لأن يبحث عن جريان الأصول، لأنه يقول ما يمكن تجري. إذن على ماذا تحمل رواية ابن سنان كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه؟ قال نحملها على الشبهة غير محصورة. واضح؟ النقطة الثالثة، هل يمكن الاكتفاء بالموافقة الإجمالية والامتثال الإجمالي أم لا بد من الامتثال التفصيلي؟ عند التمكن من ذلك وقع البحث بين الأصوليين بأنه لو كان المكلف قادرا على الامتثال التفصيلي من خلال الفحص والسؤال أو من خلال الاجتهاد بنفسه، فهل يجزيه الامتثال الإجمالي أم لا؟ بعد المفروغية عن أن الامتثال الإجمالي يجزيه لو لم يتمكن من الامتثال التفصيلي، أفاد المصنف بأنه يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون الواجب توصليا كما إذا علم المكلف أنه يجب عليه أن يدفن واحدا من هؤلاء الأموات الثلاثة لأنه مسلم، وأما الآخران فهما كافران، فيعلم بوجوب دفن واحد من هؤلاء الثلاثة، ويمكنه الفحص والسؤال ومعرفة المؤمن من الكافرين. لكنه لن يفحص. فهل يجزيه أن يدفن الثلاثة ويكون دفنه لهم مبرعا لذمته محققا الامتثال؟ والجواب نعم، أنه يمكن للمكلف أن يدفن الأموات الثلاثة ولا يجب عليه أن يفحص عن المؤمن بشخصه وعينه، ويكون بالتالي قد أبرأ ذمته وامتثل الواجب. ولا يرد عليه أحد المحاذير الثلاثة التي سنبينها في التعبديات، وهي المحذور الأول قصد الوجه، يعني أن امتثاله للأمر بقصد الوجوب أم لا، فهنا يمكنه أن يقصد بدفنه لهؤلاء الثلاثة امتثال الوجوب، فيقصد الأمر الواجب، وإن كان لم يعرف أن الأمر الواجب في الأول أو في الثاني أو في فلا يضر، يقصد امتثال الأمر الواجب على سبيل الإجمال. المحذور الثاني قصد التمييز، بمعنى أنه يجب على المكلف تمييز الفعل الذي يأتي به، أنه واجب أم لا. وهذا المحذور أيضا لا يأتي ما دام الواجب توصلية، حيث يمكن للمكلف أن يدفن الأموات الثلاثة مع وجود قصد التمييز أن واحدا منهم هو الواجب على سبيل الإجمال ولا يضره ذلك، فالأمر عنده متميز أنه قد قام بالدفن لأجل أمر واجب. والمحذور الثالث هو اللعب بأمر المولى، حيث إنه يكرر في العمل، حيث يدفن هؤلاء الثلاثة مع أن الأمر واحد بدفن واحد من هؤلاء الثلاثة، فهنا أيضا لا يلزم اللعب بأمر المولى، بل إن المكلف أراد بعمله حفظ أمر المولى والاحتياط لأمره لا العبث واللعب بأمره. إذا فتحصل لديك يا مولاي أن الواجب إذا كان توصليا فيمكن الامتثال الإجمال مالي، حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلي ومعرفة من هو الميت المؤمن فلا يلزم الفحص، ولا تلزم المحاذير الثلاثة التي سنشير لها في الفرض الثاني، وهي محذور قصد الوجه، محذور قصد التمييز، محذور اللعب بأمر المولى. الفرض الثاني أن يكون الواجب يا شيخ مصطفى أن يكون الواجب تعبديا لا توصليا. وهذا الفرض فيه صورتان. الصورة الأولى أن لا يحتاج الواجب العبادي إلى التكرار كما في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، كما إذا علم المكلف بأن الصلاة واجبة عليه وشك أنها واجبة بعشرة أجزاء بدون السورة أو بأحد عشر جزءا مع السورة، فهذا من دوران الأمر بين الأقل وهو العشرة والأكثر وهو الأحد عشر. خب، فهل يجزي المكلف الامتثال الإج مالي أو يجب عليه الفحص والسؤال أو الاجتهاد؟ والجواب أنه يمكنه الاكتفاء بالامتثال الإجمالي فيأتي بالأكثر فيصلي بأحد عشر جزءا ولا يلزمه الفحص أن الواجب صلاة بعشرة أو صلاة بأحد عشر. ولا يلزم حينئذ محذور عدم قصد الوجه أو عدم التمييز أو اللعب بأمر المولى، والسر في ذلك هو أن المكلف إذا صلى بأحد عشر جزءا كان قاصدا الوجه وهو الوجوب، فصلى قاصدا الوجوب أو بداعي الوجوب. كما أنه إذا صلى قاصدا الوجوب كان العمل الذي أتى به وهو الأكثر صلاة بأحد عشر جزءا عملا مميزا بأنه واجب، فلا هوية هذه الصلاة متميزة لأنها غير متميزة لدي، كما لا يلزم اللعب بأمر مولى لأن المكلف صلى صلاة واحدة قاصدا بها الوجوب ومميزا لها وأنها أدائية مثلا ولم يكرر حتى يلزم اللعب بأمر المولى. ها هذا كله إذا قلنا بأن قصد الوجوب وقصد التمييز متعلق بالمركب وليس بالأجزاء، فالمكلف قصد الوجوب المركب وميز هذا الواجب المركب. وأما لو قلنا بلزوم قصد الوجه والتمييز بالنسبة لكل جزء جزء، يعني لا بد أن يقصد الوجوب بهذا الجزء الذي يأتي به كالسورة كالسجدة كالركوع وإلى آخرة، ويقصد التمييز بنفس الأجزاء وليس بالمو ركاب، فتأتي هذه المحاذير المذكورة. وذلك لأن المكلف لا يمكنه أن يقصد الوجوب بهذا الجزء وهو السورة لعدم علمه بوجوب به قطعا، كما لا يمكنه أن يقصد التمييز بهذه السورة وأنها داخلة في ضمن المركب شرعا أو غير داخلة في ضمنه. إلا أنه مع ذلك لا دليل على وجوب قصد الوجه أو قصد التمييز بالنسبة للأجزاء، فإنه ضعيف في الغاية وسخيف إلى النهاية كما ذكر المصنف. كلام المصنف مولاي مو كلامي. إذن فتحصل لديك مما تلوناه عليك الآن أنه بالنسبة للفرض الثاني إذا كان الواجب تعبديا ففيه صورتان. كلامنا الآن حول الصورة الأولى أن لا يحتاج العمل إلى التكرار، وهذا في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، كما إذا شك المكلف إن الواجب 10 أجزاء في الصلاة أو 11 جزءا، فهل يكفيه الامتثال الإجمالي أو لابد من الفحص والسؤال حتى يعرف الواجب فيأتيه بالتفصيل. فهنا ذكر المصنف أنه يمكن الاكتفاء بالامتثال الإجمالي بأن يأتي المكلف بالصلاة مع 11 جزءا، ولا يلزم أي محذور من المحاذير الثلاثة، لا محذور عدم قصد الوجه لأنه قاصد بالمركب الوجوب، ولا محذور عدم قصد عدم التمييز لأنه مميز أنه يأتي بعمل واجب أداء، ولا محذور اللعب بأمر المولى لأنه لم يكرر أصلا. إنما تلزم هذه المحاذير أو بالخصوص الأولين منها إذا قلنا بوجوب قصد الأمر وقصد التمييز بالنسبة للأجزاء، فإنه لا يعلم أن السورة واجبة حتى يقصد بها الوجوب، ولا يعلم بأن السورة أصلا جزء من الصلاة حتى يقصد بها الجزئية ويميز، لكن هذا ضعيف بل سخيف إذ لا دليل شرعي على وجوب قصد الوجه والتمييز بالنسبة للأجزاء لو فرضنا قيام الدليل على وجوبه للمركب بتمام. نعم مولانا. خب الآن الشيخ يتكلم كلام لطيف، محذور التشريع، هل يلزم من المكلف إذا جاء بالسورة أنه شرع؟ لا ما يلزم التشريع المحرم، لأن هذه السورة ما قصد بها الجزئية، يقصد بها العام، ذكر في القرآن الكريم وهو مستحب، ذكر للقرآن الكريم في الصلاة. فالسورة إما أنها واجبة في الواقع أو أنها مستحبة ولو من باب الذكر المطلق. فاسألوا أهل الذكر، الذكر يعني القرآن، وإنه ذكر لك ولقومك، وقد دلت النصوص أن كل ذكر في القرآن في الصلاة جائز، فلا يلزم التشريع. نعم لو استلزم في بعض الموارد تشريعا غير هذا يعني المثال، لا مشكلة، ندخل في باب آخر، لكن احنا كلام لنا ما يلزم التشريع. واضح؟ طبق هذا المقدار ثم الصورة الثانية. قال وأما سقوطه به، يعني سقوط التكليف به، يعني بالامتثال الإجمالي، بأن يوافقه، يعني يوافق التكليف إجمالا، فلا إشكال فيه في التوصليات إذا كان الواجب توصليا، هذا الفرض الأول يا مولاي. وأما العباديات، ومثلنا بالتوصليات بالدفن، وأما العباديات هذا الفرض الثاني، فيه صورتان. الصورة الأولى أن لا يحتاج العمل إلى التكرار، هذا موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فكذلك في يعني كذلك يسقط التكليف بالامتثال الإجمالي فيما لا يحتاج إلى التكرار، كما إذا تردد أمر عبادة بين الأقل والأكثر، الصلاة بعشرات أجزاء أو بأحد عشر جزءا لعدم الإخلال إذا أتى بالامتثال الإجمالي بشيء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها من هذه العبادة، ما أخل بشيء. يعني لو صلى بصلاة ذات أحد عشر جزءا ما أخل بشيء. خب فيما إذا أتى بالأكثر، خلي اللي بين القوسين الآن، طبق العبارة بدون القوسين ثم نرجع للقوسين، لعدم الإخلال بشيء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها مما لا يمكن، فيما إذا أتى بالأكثر، ولا يكون إخلال حينئذ إلا إذا بيخل من أي جهة، بعدم إتيان ما احتمل جزئية على تقديرها بقصدها، يعني ما قصد الجزئية، لو قصد الجزئية مشكل، ما يعلم أن قصد الجزئية معتبر، يعني التمييز، قصد الوجوب معتبر، واحتمال دخل قصدها، يعني قصد الوجوب أو قصد التمييز في حصول الغرض ضعيف في الغاية وسخيف إلى النهاية، هذا كله بناء على الجزء إيه أن المعتبر قصد الوجوب حتى بالنسبة للأجزاء، التمييز حتى بالنسبة للأجزاء. أما لو قلنا بالنسبة للمركب فمتحقق هذا كما بينا. الآن تعال لما بين القوسين، لعدم الإخلال بشيء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها من العبادة مما لا يمكن أن يؤخذ فيها، هذا الراجع إلى ماذا؟ قصد الوجوب، وجوب الأمر، قصد التمييز، لأن هذا ما يمكن، لأنه كما مر عليك سابقا بحثنا في بحث التعبدي والتوصلي، هل يمكن أخذ الأمر في متعلق الأمر قصد الوجوب، يعني أن يقول لك المولى صلي بقصد امتثال الأمر، هل يمكن؟ أو يقول لك صلي بقصد تمييز الأمر، هل يمكن؟ قالوا لا يمكن. لماذا؟ لإشكال الدور كما ذكر، مر عليك في الكفاية ومر عليك في الحلقة الثالثة، لكن ذكرنا سابقا أنه ليس هذا محذورا ولا إشكال فيه، وحله جمع من الأعلام. على كل مما لا يمكن أن يؤخذ فيها، فإنه نشأ من قبل الأمر بها كقصد الإطاعة والوجه والتمييز، فهذه أصلا مأخوذة، هي ناشئة من الأمر، فكيف تؤخذ في متعلق الأمر إذ لازمه الدور المحال. واضح الكلام؟ إذا قصد الوجه أو قصد التمييز هذه لا يمكن أن تؤخذ في نفس الأمر للزوم الدور. إذا ما الدليل على وجوبها إذا ما يمكن تؤخذ في نفس الأمر؟ إذا من أين قلنا أن قصد الأمر واجب أو أن قصد التمييز واجب؟ بناء على من يرى، طبعا المصنف لا يرى الوجوب لكن بناء على أنها واجبة. إذا بماذا وجبت مع أنه لا يمكن أخذها في متعلق الأمر؟ فلا يمكن للمولى أن يقول صلي بقصد امتثال الأمر أو صلي بقصد تمييز الأمر، إذا ما يمكن. إذا ما الدليل على وجوبها؟ ماكو دليل، لكن في بعض الأعلام يلتزمون بلزوم قصد الأمر وبلزوم قصد الوجه، أن الصلاة تصليها وجوبا أو استحبابا أداء أو قضاء. مر عليك في اللمعة يا مولاي، إذا ما الدليل؟ شيخ مهدي
متمم الجهل.
أحسنت يا شيخ مهدي، هذا الحس أحسس بأنه عنده جواب. خوب، متمم الجعل كما ذكر المحقق النائيني، يعني ما يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر إذا كان بخطاب واحد، أما إذا كان بأكثر من خطاب، مثلا يأتي لك في خطاب يقول لك صلي انتهى، ثم بخطاب آخر يقول ذاك الأمر السابق امتثله قاصدا القربة أو قاصدا الوجوب أو قاصداً الاستحباب، فلا يلزم الدور، إنما يلزم الدور الذي ذكروه إذا كان بنفس الأمر يقول لك اقصد هذا الأمر، مثلاً صلي بقصد وجوب الأمر أو صلي بقصد امتثال هذا الأمر، هنا ذكروا يلزم الدور. وقربنا سابقاً بعدة تقريبات فراجع. الصورة الثانية، عجيب، والحمد لله رب العالمين.